وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا مع المسألة الثالثة من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، والمسألتان السابقتان هما ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وذكرنا مضمون هذه المسألة سواء من حيث العلم بها أو العمل بها، لأن الشيخ قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. والمسألة الثانية ما ذكره أيضا بقوله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكرنا أيضا معنى الشرك، وكذلك أيضا طريقة القرآن في بيان التوحيد وبيان ضده الشرك في كلام مفصل، وسيأتي أيضا للمسألة مزيد تفصيل إن شاء الله. والمسألة الثالثة وهي أيضا من قضايا العقيدة الكبرى، وهو ما ذكره المصنف بقوله: الثالثة أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وذكرنا أن ذلك يمثل قاعدة الولاء والبراء، وأن هذه القاعدة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل في أكثر من آية، وأنها تمثل تميز المسلم واستقلاله وبيان المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل، وأنه لا حق إلا في دين الله، ولا طريق لحق إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين قد تكفل ببيان الحق كله، وأنه لا يمكن أن يعرف الحق عن غير دين الله عز وجل، وأن ما عند الآخرين من حق فلا بد أن يكون موجودا عندنا، وما ليس بحق عندنا فلا يمكن أن يكون حقا عندهم أبدا. وهذه قضية حاسمة، ويجب أن تستقر في القلوب وفي العقول وفي العقائد، ولا مفاصلة فيها ولا مساومة عليها. وهنا تتميز عقيدة الولاء والبراء، فالولاء لأهل الإيمان والولاء للمؤمنين من حيث حبهم وأخوتهم ومناصرتهم والاعتزاز بهم بعد الله عز وجل، والبراء من الكفار والكفر ومناوئتهم وبغضهم وبغض معتقدهم، وأن يكون هذا ليس محل تردد أو شك أو حرج. وهذا كله سبق تفصيل كثير منه في جلسة الأمس، وذكرنا بعض الآيات في ذلك، من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وبعد ذلك جاءت الحديث عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالقضية واضحة. ومثل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكان أيضا القرآن حاسما وواضحا وجليا من حيث بيان أنه لا يمكن أن يلتقي الكفر مع الإيمان، وبيان أن الكفار لا يمكن أن يلتقوا معنا ما داموا على كفرهم، وأن الكفار لا يمكن أن يرضوا إلا أن يردون كفارا. وهذه قضية محسومة في كتاب الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه قضية محسومة، ولكن مع الأسف، وذكرنا بالأمس كلاما طويلا فيما يتعلق بزعزعة العقائد وما جره ما يسمى بالعلوم المعاصرة والثقافات المعاصرة من زعزعة في كثير من في العقائد لدى كثير من المتعلمين، وركونهم إلى الذين ظلموا، وركونهم من الكفار، وإعجابهم بما عند الكفار، وخنوعهم وخضوعهم، بل زعزعتهم في عقائدهم، ووجود الحرج في صدورهم ونفوسهم فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الآية العظيمة الحاسمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه قضية لا تقبل المساومة أبدا عند من صحت عقائده وآمنوا بالله عز وجل ربا ورضوا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. ومن هنا الشيخ عنونها بهذا الباب العظيم. ثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. فإذن القضية لا يمكن أن نلتقي مع من حاد الله ورسوله، والمحادة كما قلنا تعني المعاندة وتعني البغضاء، فمن أبغض الرسول أو أبغض دين الإسلام أو أبغض القرآن أو استهزأ بالله أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه أو بدينه أو بآياته، يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فكثيرا ما يدل على خلل الاعتقاد وعلى ضعفه وزعزعة الاستهزاء بكتاب الله أو الاستهزاء بدين الإسلام أو الاستهزاء بأحكام الإسلام أو اعتقاد عدم صلاحيتها، كل ذلك خطير، خطير جدا، بعضه يخرج من الملة. ولهذا في نفس السياق في حق الكفار في حق المنافقين في الآيات التي في سورة التوبة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يمكن أن تجتمع عقيدة صحيحة وإيمان راسخ بالله وبرسوله وبرسوله وبدينه وبكتابه وبحكمه وأحكامه وآياته، لا يمكن أن تجتمع مع حب الكفار وبغض الكفار والرضا بما عند الكفار، لا يمكن أبدا. وهذه القضية محسومة، محسومة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحسومة حتى في النظر العقلي. لا يمكن أن 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 يجتمع حق وباطل، ولا يمكن أن يكون ما عند الله مقابل لما عند الناس، لا يمكن، متضادة. فإما هذا وإما هذا. ولهذا أيضا ذكرنا كثيرا بالآية في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالقضية بين أمرين، إما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع هواء. ما في قسمة ثالثة، ليس هناك قسمة ثالثة، بل هما قسمتان أو طريقان، يا هذا يا هذا، يا إما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى. ولهذا قال عز وجل في مقام آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. ما في اختيار، ما جاء عن الله لا يمكن أن يختار في مقابل شيء، أن يختار عنه شيء آخر أبدا، ولا يمكن ما يسمى بأنصاف الحلول أو 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 طريق وسط أو حل وسط أبدا. إما مسلك دين الله عز وجل، وإما طريق الكفار. ولهذا قال الشيخ: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. لا تجتمع عقيدة التوحيد مع الرضا بمعنى الكفار. ولهذا سيأتي أيضا لهذا مقام بسط في نفس كلام الشيخ. فإذا قضية ولاء وبراء، ولاء للمؤمنين، وهذه قضية مهمة جدا وكبيرة، بل كما يقال وجهان لعملة واحدة، ولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين. وماذا يعني ولاء المؤمنين؟ يعني حبهم ونصرتهم والاجتهاد في رفعتهم وفي كل ما يجمع كلمتهم، ولا يمكن أن يكون في القلب غل على مؤمن ولا مسلم. هذا هو الولاء، الولاء للإسلام والولاء لأهل الإيمان. ما ليس الولاء لجنس ولا لبلد ولا لنسب ولا لقطر ولا للون، إنما الولاء للإيمان. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويجب وهذه عقيدة يجب أن تستقر في النفوس. إذا لم يكن في نفسك شيء من هذا، فعليك أن تراجع نفسك في صحة معتقدك. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا عقيدة الولاء أن تذل لأهل الإيمان، وأن تحبهم، وأن تناصرهم، وأن تسعى في جلب الخير لهم بكل الأحوال وبشتى الطرق بشتى الوسائل، إيمانا وعقيدة واعترافا وإقرارا بالرابطة الإيمانية. ولهذا قال الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا بد من انتشار الرحمة بين المؤمنين، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: المؤمنون المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا بد من ذلك. وإذا لم يكن هذا موجودا في نفسك، فعليك أن تفحص عقيدتك، لأن من 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 قواعد العقيدة الكبرى عقيدة الولاء، الولاء لأهل الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: لما ذكر تجسيد الولاء الحقيقي في المهاجرين وتجسيد الولاء الحقيقي للأنصار، قال في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن هم تحقق فيهم الولاء الذي هو النصرة. وقال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. إذن هذا حال المهاجرين وهذا حال الأنصار. الذين بعدهم إلى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن عقيدة الولاء لأهل الإيمان أن لا يكون في قلبك غل على مسلم، لأن الرابطة التي بينك وبين أعظم من أي شيء، أعظم من أن تهزها دنيا أو يهزها اختلافات شخصية أو يهزها منافسات على مناصب، قاعدة الإيمان فوق ذلك وعقيدة الإيمان فوق ذلك. هذا هو تحقيق عقيدة الولاء مع الإيمان، أن تحبهم وأن لا يكون في صدرك غل عليهم وأن تسعى قدر ما تستطيع في مصلحتهم وفي جلب الخير لهم والنفع لهم مهما بعدت ديارهم ومهما تناءت أقطارهم، لأن الرابطة إيمانية. وهذا هو الذي يجسده القرآن في كل في في في, في كل توجيهاته وآياته وإرشاداته. إذن قضية الولاء لا بد أن تتحقق من الحب والنصرة وتقديم ذلك على أي وسائل على أي أسباب عادة يتنافس فيها الناس، لا دنيا ولا أموال ولا جاه ولا مناصب ولا مراتب ولا نسب ولا 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 بلديات ولا قطر ولا شيء. الرابطة الأولى رابطة الإيمان، ولهذا أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأسس الدولة الإسلامية في المدينة المؤاخاة بين المهاجر والأنصار، مؤاخاة عجيبة، وهذا يجب أن تسير في المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، وإذا اهتزت هذه اهتز حال المسلمين. وغالبا لا تلاحظ قوة في المسلمين إلا وقد تجسدت فيها قوة الولاء والتلاحم فيما بينهم، وأما إذا حصل شيء من الخلل فذلك يعني التنازع، والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعقيدة البراء هي التي ذكرناها بالأمس، وهي مناوة الكفار وبغضهم واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون عندهم حق ليس في ديننا شيء منه، ولا يمكن أن يتوب بحق ليس في ديننا أبدا، وأن ما كان عندهم مما خالف ديننا فلا يمكن أن يكون حقا أبدا، هذه لابد منها. ولهذا استدل الشيخ بالآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، نفي لا تجد، يعني بمعنى لا يمكن أن يوجد إيمان حقيقي عند قوم آمنوا بالله وباليوم الآخر ثم يوادون من حاد الله، لا يمكن، بمعنى لا يجتمع الإيمان الحقيقي بالله وباليوم الآخر ومودة من حاد الله ورسوله. فالإيمان يقتضي بغض هؤلاء، لماذا؟ لأنهم عصاة لله، ولأنهم على غير طريق الله عز وجل، ولأنهم على غير الحق، وذكرنا أن المحادة تعني المعاندة والبغض والمناوعة وإعلان الرفض لدين الله عز وجل، هذه المحادة. فمن حاد الله وضاده في دينه وفي هداه وألب على المؤمنين وحاربهم وسعى في 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 إطفاء نور الله عز وجل، هؤلاء لا يمكن أن يحبهم مؤمن، ولا يجوز أن يحبهم، ولا أن يودهم أن يوده قلب مؤمن. يودون من حاد الله ورسوله. المحادة كما قلنا المناوعة والمعاداة. أما ما يتعلق بالتعامل مع الكفار فهذا تحكمه قواعد أخرى. التعامل مع الكفار، الكفار كما قلنا ثلاثة أصناف: الحربيون والمستأمنون والمعاهدون والذميون. الحربي هذا هو الذي ليس بيننا وبينه عهد، كافر ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان، وإنما الحرب أو حكمها قائم بيننا وبينه. أما من كان بيننا وبينه أمان أو عهد، إما أن يدخل عهد يتمكن به من دخول ديارنا، أو أمان دخل بأمان سواء أعطاه السلطان أو الإمام أو حتى أحد من المسلمين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمانه. فإذا كونك معاهدات أو مواثيق أو اتفاقيات، هذه على حسب ما أبرم المسلمون لابد أن يلتزم بها، لا من قبل الحكام والسلطات ولا من قبل الأفراد. والذميون هم الذين يعيشون في ديار المسلمين من غير المسلمين، اليهود والنصارى، هؤلاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويتركون وما يدينون. والتعامل معهم فيما يتعلق بالبيع والشراء، بل حتى البر والإحسان، هذا مفتوح. ومن نقض عهده أو خفر ذمته أو ألب على المسلمين أو دعا إلى أو استنقص الدين أو استهزأ به، فهذا له أحكام. أما ما دام باقي وخاضع لأحكام المسلمين وملتزم بعهده، فهذا له ما لنا وعليه ما علينا، ومحفوظ ذمته، ولا يجوز اعتداء عليه ولا إيذاؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أذى ذميا فقد أذاني، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالقضية مشددة في هذا. والآية التي فيها يا أيها، والسورة التي فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هي التي فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والإحسان لا يتعارض مع قاعدة الولاء والبراء، وهذا من دقائق هذا الدين. لأن موضوع البر والإحسان هذا شيء أولا هو في من قواعد الإسلام، والإسلام دين رحمة لكل الناس ولكل البشر بل حتى للبهائم. الرحمة والبر والعطف وبذل المعروف والإحسان مأذون به لكل أحد ولكل الفئات، والإيذاء ممنوع في الإسلام مهما كانت الأحوال. الإيذاء من غير سبب ممنوع، حتى على الكلاب وحتى على الحيوان وحتى على، بل حتى الشيء المأذون بإزهاق روحه أيضا مأمرون بأن نزقه بشيء مع بعد عن الأذى. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان ماذا يعني؟ الإحسان بمعنى بذل أقصى الجهد في تحقيق الشيء الحسن. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. مع أنه ذبح وإزهاق روح، ومع هذا أمرنا ديننا أن نكون فيه نحسنه على وجهه. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا لا يوجد في دين الأديان أبدا، منتهى هذه الدقة. حتى في حال الذبح لابد أن تجتهد في الراحة وأن تجتهد في الإحسان. وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وبغي امرأة بغي زانية من بني إسرائيل رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. زانية بغي بني إسرائيل. فالإحسان والبر ليس له علاقة بالمودة الدينية، ولهذا قال الله عز وجل في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا، على أن تشرك بي، وإن جاهداك على أن تشرك بي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. القضية الحقيقة يعني عجيبة. الوالدان في هذه الآية ماذا يفعلان؟ قد بذلا جهدهما ليوقعاك في الكفر ويقوداك إلى الشرك. جاهداك يعني بذلا جهدهما، أمك وأبوك كافرين، إذا كان كافرين، وقد بذلا جهدهما في سبيل أن يخرجاك من دين الإسلام. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع هذا وصاحبهما في الدنيا معروفة. فما فيه يعني ما فيه تناقض بين أن تقدم البر والإحسان وبين قضية المودة، مودة شيء والإحسان شيء آخر. وهذه قضية يجب أن تتمحض وأن يعرفها وأن يفقهها أهل الإسلام، وبخاصة الدعاة والمربون والذين يتكلمون عن التوحيد ويتكلمون عن العقائد. الحقيقة يتجسد الولاء والبراء والموادة لمن حد الله ورسوله في هذه الآية، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لحظة التولي: لا تتخذوهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالقضية فعلا قضية كفر وإيمان، هم في الطرف الكافر وأنت في الطرف المؤمن. حينئذ تأتي قضية الولاية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وضح ذلك في الآيات التي بعدها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحقيقة هذه الآية أولا تبين الأشياء المحبوبة والأشياء التي تؤثر في العلاقات والأشياء التي غالبا يكون عليها مقاييس أهل الدنيا، وغالبا يكون عليها مقاييس أهل الدنيا في الولاء والمحبة والبغضاء وسبيل التنافس. الوالدين والأبناء والزوجات والعشيرة والأوطان والتجارة والمساكن، هذه عادة هي التي يتشبث بها الإنسان وهي التي يكون عليها النزاع والتي يكون